طرق تحميل الرواية. تحميل الرواية معناه أخذها من المصدر، ونحن نعتقد أن المصدر للرواية، يعني المصدر للدليل على الحكم الشرعي، هو الإمام عليه السلام أو هو النبي صلى الله عليه وآله. فالمصدر مصدر الرواية أو مصدر الدليل، هذا مو أخذ من علم الرجال، ولا أخذ من علم الفقه، ولا أخذ من علم الأصول. نعم، علم الأصول يشير له، علم الأصول باعتبار أنه يعرف الحكم الشرعي ويعرف الدليل الدال على الحكم الشرعي، يعرف منشأ نشوء الحكم الشرعي. أخذ من العقائد، هناك عقائديا أعرف أن المصدر للدليل على الحكم الشرعي هو الإمام عليه السلام، ومن قبله كان النبي صلى الله عليه وآله. فأخذها من المصدر، أخذها من النبي صلى الله عليه وآله، أو أخذها من الإمام عليه السلام، أو ممن أخذها. هذا نعبر عنه شنو؟ تحميل الرواية. أنا أتحمل، يعني فيه جنبة قصد، فيه جنبة إرادة، فيه جنبة اختيار، مو سامعها استطراقا، مو سامعها صدفة. لابد أن نفترض مع التحميل، نفترض عملية إرادية قصدية كما سيتضح من خلال طرق التحميل. بمعنى آخر، إن مصدر الرواية عندنا هو الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والأخذ للرواية إما أخذ مباشر عنه، مباشرة واحد يجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله ويأخذ، أو أمام أمير المؤمنين عليه السلام، أو أمام أحد من الأئمة عليهم السلام، أو أخذ عمن أخذ عنهم بواسطة واحدة أو وسائط متعددة. الآن إحنا إذا واحد يقرأ رواية، هذا يسمى أخذ للرواية ويسمى تحميل. نعم، راح تجي آثار وثمرات تترتب على تحميل دون تحميل. نقول هذا تحميل بس ليس له أثر، وهذا تحميل له أثر، بس الكل يسمى تحمل الرواية، تحميل للرواية. نفس الشيء مراد، مع الالتفات إلى أن الأئمة عليهم السلام عندما ينقلون، هذه ملاحظة جديرة بالاهتمام، مع الالتفات إلى أن الأئمة عليهم السلام عندما ينقلون عن بعضهم، كما لو نقل الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر أو عن جده أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يسمى هذا في المصطلح. الآن إحنا ندرس علم الحديث، فلا يسمى هذا في المصطلح تحميلا. أن يروي الإمام الرضا عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، هذا لا يسمى تحميلا اصطلاحا، لا يسمى تحميلا. التحميل يبتدئ من المصدر ثم ينتقل على أيدي من تحمل الرواية من الرواة، لأن الأئمة عندنا ليسوا رواة وإن رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اصطلاح مختص بينا خلاف لأبناء العامة. يأتي، فلا يسمى هذا في المصطلح تحميلا. مصطلحنا مختص بمن يروي بغير قصد قيد العصمة. إذا يروي مع قيد العصمة لا يسمى تحميلا. هسه شو نسميه؟ شيء آخر. فتحمل الرواية أو نقل الرواية مصطلح مختص، مختص لا يسع هذا المصطلح، مختص بغيرهم عليهم السلام من الرواة. إذن الآن تبين لدي المصطلح. لما واحد يقول لي تحميل الرواية أو تحمل الرواية أو نقل الرواية، هذا المصطلح ما هو؟ أولا، مصطلح يقصد به عن قصد وإرادة أن يتلقى شخصا ما الرواية عن أشخاص معينين أو عن شخص معين أو عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام جميعا. هذا يقصد به. هل يشمل، هل له من السعة أن يشمل الأئمة عليهم السلام؟ لا يشمل الأئمة. سؤال، هل يشمل النواب الخاصين الأربعة؟ نعم يشمل النواب الخاصين الأربعة. لا يشمل، جواب سؤالك، لا يشمل من ينقل. هذا جواب عقائدي ما له علاقة بعلم الحديث ولا إلى علاقة بعلم الدراية ولا إلى علاقة بعلم الرجال. الإمام ينقل مع واسطة الغيب، بينما الناقل اللي يريده مع واسطة الحس. الإمام لا ينقل مع واسطة الحس. لو إن قلت خو الإمام ينقل عن أبيه مع واسطة حس، إيه صحيح مع واسطة حس، لولا تدخل العنصر الغيبي، لولا تدخل العنصر الغيبي لسمي راويا، ولكن الأصل في نقله عن أبيه هو الغيب. ولذلك الأئمة عليهم السلام مو بالضروري يستمع من والده، يستمع كل الأحاديث أو يقعد يمه، سمعت من أبي أنه قال، مو قلنا بقصد النقل، استونا قلنا عملية قصدية إرادية، لا المعصوم ينقل. ولذلك شو يقول؟ سمعت أبي عن جبرائيل عن الله، هاي شلون النقل هذا؟ شنو هاي الوسائط الحسية؟ فلا بد أن يتدخل عنصر بين الإمام وبين النص وهو عنصر الغيب، هسه جبرائيل هسه شيء آخر، هذا مبحوث عقائديا في أي مورد نبحث هذا، ولو خارج المطلب في أي مورد نبحث هذا. تلقي المعصوم، تحمل المعصوم المعارف، في أي زاوية من العقائد نبحث هذا البحث، في العصمة، مصادر العصمة، مصادر اللي يتلقى بها الإمام معلوماته ما هي؟ شنو المصادر التي يتلقى بها؟ الوحي، النقر، لولا أننا نزداد لنفد ما عندنا، كما راجعوا باب الحجة من كتاب الكافي تلقون جملة من الروايات فيها الصحاح وهي بالجملة متواترة. زين، الآن تبين لنا معنى مصطلح التحميل، شروط الراوي لتحمل الرواية. أنا الآن أريد أصير راوي، أتحمل الرواية عن إما الإمام أو عن شخص آخر أسبق من عندي أخذها من الإمام مباشرة. هل يشترط في الراوي شروط لكي يتحمل الرواية أو لا يشترط شروط؟ الشرط الأول، الإسلام على المشهور، طبعا فيه تفصيل هذا. إذا واحد كافر جالس النبي أو الإمام عليه السلام ونقل لنا رواية بقيد عدم إسلامه، هل يؤخذ بها أو لا؟ شروط تحميل الرواية عند المشهور شنو؟ الإسلام. يقولون ما يخالف زمان تلقيه ليصير مسلم، فصلون زمان تلقيه للرواية وإن لم يكن مسلما، ولكن زمان أدائه سموا أداء الرواية كما سيأتي، أدائه للرواية يشترط فيه أن يكون مسلما. زمان أدائه للرواية، تحمل وأدى لابد أن يكون مسلم. ليش يشترطون هذا؟ هذا طبعا بحث فيه تفصيل، أكو آراء في المسألة والمجال مفتوح لاجتهاد الفقيه هنا في شرطية الإسلام، هل تعتبر أو لا تعتبر؟ يقولون نخشى من أنه يدخل في النقل عقيدته، فلا يعد النقل مأمونا، لا يؤمن على النقل. قال الشهيد الثاني في الدراية، اتفق اتفاق يعني إجماعية القضية يمكن أن نناقش فيها، اتفق أئمة الحديث على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلما، حال تحمله، حال سماعه، بس حال نقله وأدائه لابد أن يكون مسلما. الثاني العقل، وهو مما لا خلاف فيه. ليش هذا مما لا خلاف فيه؟ يقول فإن الأخذ من المجنون لا يسمى أخذا. استونا قلنا في تعريف التحميل مع اعتماد أكو واحد يعتمد على ما يقوله المجنون؟ هل يمكن الاعتماد على ما يقوله المجنون؟ إلا أن يجن المعتمد. فلا يعتمد على ما يقول المجنون. ليش؟ لأن أنت تريد بالتحميل أن تنقل مضمون مع قصد الناقل إليك أن هذا المضمون يريد أن يؤديه لمن؟ إليك. الشرط الثالث البلوغ على المشهور، بل قيل هو متسالم عليه عند الجميع. قيل تضعيف للقول. هسه بالتالي مو احنا البارحة بينا قلنا في شروط الطبقة المعتاد، وراح اجي أكد اكثر من مرة في الدروس الآتية ان شاء الله تعالى، علم الرجال كعلم النحو علم أسس بعد ثبوته بالواقع، تأسست قواعده، قواعد علم الرجال، قواعد علم الحديث، قواعد علم الطبقات، قواعد علم الدراية، هي قواعد سهلة النقاش، ولكن لضبط هذا العلم أسست هذه القواعد. أنت إذا ناقشت في هذه القاعدة أوجد لي بديل يمكن أن يتلقى بالقبول، يمكن أن يقبل بديلك. أما أن تأتي تناقش ترفع المصطلح وأنا أريد من خلال المصطلح أحضر المعلومة، أو من خلال الشرط أضبط الحديث، أنت تنفي الشرط تقول لا دليل على الاشتراط مع أن المشهور أجمعوا أو تسالموا عليه، مع عدم إيجاد بديل لضبط المعلومة لضبط المصطلح لضبط الجزئيات، هذا سهل جدا تهديم العلم. الإشكال السفسطة نشأت من زمن أرسطوطاليس، السوفسطائيين كانوا موجودين، السوفسطائي بمجرد أن يشكل يقدر يشكل، الإشكال وين؟ في أنك بعد أن تشكل كنت تبني. بالتالي العلم يحتاج إلى قواعد حتى يسير عليها، العلم ما يسير على الهواء، لابد أكو قواعد تضبطه. علم الحديث يحتاج إلى قواعد، تقول لي هذه قواعد ركيكة شيد بنيانها، لا بس المجال مفتوح للاجتهاد في علم الرجال في علم الدراية في علم الحديث على أساس ضوابط وموازين، إن لم ترق لبعض الفقهاء لبعض المجتهدين لبعض المحترمين لبعض المفكرين لا بأس، الباب مفتوح للاجتهاد على أساس أولا موازين، على أساس استبدال مصطلح بمصطلح يضبط المعلومة، وإلا يصير انفلات في علم له استقلاليته وله مؤلفاته وله آثاره وضوابطه. الضبط عند المشهور، شنو الضبط؟ ضبط مفردات الحديث، أن يكون ضابط هذا المتحمل، أن يكون ضابط للمفردات، من يسمع يعي ما يسمع، تداخل الكلمات بعضها مع بعض، زيادة المعاني، قطع المعنى، اختصار مخل، تطويل بلا فائدة لا يترتب عليه أثر بل مضر، هذا يعد الناقل غير ضابط كما سيأتي. وعدم الضبط في النقل موجب للخدش، لعل بعضهم يراه موجب للضعف، الشخص ضعيف إذا قيل أنه شنو ليس بضابط، مو ضابط للنقل. الضبط عند المشهور، ووقع اختلاف في جواز النقل بالمعنى مع الضبط له، مع الضبط للمعنى مو الضبط لللفظ، على أقوال، وعمدة القائلين بالجواز، العمدة الذي يقول يجوز النقل بالمعنى، وعمدة القائلين بالجواز ما في صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي الجزء الأول صفحة 51 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال عليه السلام إن كنت تريد معاني فلا بأس. عمدة من يستدل على جواز النقل بالمعنى والتنازل عن الضبط، ها تنازلنا عن الضبط في اللفظ مو تنازلنا عن الضبط بالمعنى، طبعا لا شك هم يريدون من الضبط الضبط التام، الضبط في اللفظ والمعنى. الشرط الخامس اشترط بعضهم الإيمان وهو غير لازم عند المشهور، صاحب المدارك محمد علي، السيد محمد علي العاملي صاحب المدارك، يشترط الإيمان في تحمل الرواية. ولذلك عند الصحيح دائما صحيح أعلى يسمون، يعني يكون الرواة كلهم مؤمنين، غير المؤمن ما يقبل روايته. وعند موسوعة فقهية، يعني لا تقول لي ما أقدر أستنبط، موجودة مدارك الأحكام من أدق الموسوعات الفقهية، مع أنه أشد المباني الرجالية تشددا، أشد المباني الرجالية تشددا، أعلى سقف في التشدد الرجالي هو العامل.
شد بن عاصف
أما الذكورة فلم يشترطها أحد في الراوي، بل أن الرواة من النساء كثيرات جدا. راجعوا الجزء الأخير من موسوعة السيد الخوئي تجدون الكثير من النساء الراويات. يبدو مشاط بها، كن نحتاج إلى شطبها. لا، من خلال ترجمتهم ترجموا لنا أنه ليس بضابط الحديث، بس إحنا نشترط في التحمل أن يكون ضابطا للحديث. ثانيا، طرق تحمل الرواية، الراوي للرواية، وهو مهم جدا وقلما نتداوله في أيامنا المعاصرة. لتحمل الرواية طرق مختلفة، وليست المسألة منضبطة بحصر استقرائي كما هو واضح، وليس بحصر عقلي، وإنما المسألة خاضعة للخارج، واستقرئت هذه الطرق من الخارج، وبالإمكان أن تكون عندنا طرق جديدة للتحمل إن ترتب عليها الأثر، أو للإصطلاح وإن لم يترتب عليها الأثر. مرات المطلب مطلب علمي ما بآثار عملية، فالطرق المذكورة هنا هي الطرق المتداولة في زمانهم، زمان نقل الرواية هذه كانت الطرق المتداولة المتعارفة. الآن عندنا طرق تحميل الرواية كثيرة، هذه طرق لتحميل الرواية، الآن عندنا هذه واحدة من الطرق، وسائل التواصل طرق لتحميل الرواية، هاي كلها طرق لإيصال الرواية. نعم، كنت نخضعها إلى الضوابط التي تقدمت إذا كان أحد يرتضيها. أولا، طبعا قبل أن ندخل في الطرق، الراوي للرواية إما أن ينقلها عن المعصوم سلام الله تعالى عليه، سواء كان ينقل قوله أو فعله أو تقريره كما هو واضح لديكم من علم الأصول، وهو ما لم يقع فيه كلام، وأنه أوضح موارد تحميل الرواية، أوضح مورد تقول له هذا تحمل الرواية، يقول نقل عن المعصوم سلام الله عليه، نقل عن النبي صلى الله عليه وآله. أن يروي عن غير المعصوم، وقد ذكروا لتحميل الرواية طرقا عديدة، أنهاها المشهور إلى 8 طرق. منها، من هذه الطرق 8، الطريق الأول استماع الرواية. شنو معنى استماع الرواية؟ بأن يسمع الرواية التي ينقلها. الآن أنا أريد أنقل رواية، أنقل الرواية اللي أنا الآن أنقلها لحضراتكم، أنا الناقل المتحمل للرواية، أنا شلون ماخذها وإنتوا شلون راح تأخذوها، فالطريق يختلف بين أخذي للرواية وأخذكم للرواية، أكو خلاف بين طريقة تحميل الرواية وطرق أداء الرواية. بأن يسمع الرواية التي ينقلها عن شيخه مباشرة، إما لوحده أو مع زملائه. الآن شنو؟ إحنا دا نستمع مع زملائنا، الراوي يروي الروايات وإحنا نستمع مع زملائنا، هذا منشأ لتعدد النسخ، وهو أي خطر هذا؟ أخطر 3 مطالب أو 4 مطالب بالرجال: الاشتراك، الإرسال، النسخة، وبحث الحس والحدس. أخطر 4 مطالب إذا ضبطهم الطالب بشكل جيد وفهم هذه المصطلحات الـ4، لا أبالغ إذا قلت ثلثي علم الرجال والدراية والحديث بيده هيك ثلثي بس يكون يضبطهن على أصولهم بأن يسمع الرواية التي ينقلها عن شيخه مباشرة لوحده كما شلون درس خاص نعبر عنه اليوم لوحده أو مع زملائه درس عام وألفاظه شلون نطلعه إلى ألفاظ عديدة واحدة من ألفاظه حدثني فلان يعني سمعني سمعني السماع يعني سمعني وأنا استمعت بقصد سماعي ما يريد أن يسمعني سماع حديثة أو سمعت فلانا وغيرها من الألفاظ الكثيرة وهي مذكورة في محلها شهيد الثاني ذكر جملة وافرة في درايته جملة وافرة من الألفاظ والمسألة أؤكد غير خاضعة لإحصاء ثابت ممكن أنت تزيد أو تنقص ويصدق الاجتماع حتى مع سعة مجلس الدرس زين بذاك الوقت هذا الطلاب اشقد 500 ويريد ينقل الرواية بالله 500 شلون ينقل لهم الرواية ألف شلون ينقل لهم الرواية أكو فد شيء للطيفة وشوفوا شلون من زمان كانوا يفكرون في طرق نقل الرواية ويهتمون بهذا الجانب ويصدق الاجتماع حتى مع سعة مجلس الدرس وذلك بأن يجعل الشيخ الأستاذ شو يسوي يجعل أشخاص يروون عنه بعده شلون أمثلها الآن هذا الدرس نخلي 2 بعد 5 أمتار نخلي شقد 4 بعد 5 أمتار نخلي 8 يقرأ الشيخ منو اللي يسمع 2 وما بين الشيخ والاثنين يسمع يكمل الرواية ذولاك بيدهم النسخة مالت الشيخ هو هذا ده يقرأ ذولاك هم بيدهم النسخة حتى لا يزيدون لا ينقصون لأن افترض فد واحد فيها شوية هذا ينقل شكل هذا ينقل شكل لا بيدهم النسخ فذولي بس سماعات بس سماعات بشرية ذولي الاثنين ينقلون ينقلون لمن لمن بينهم وبين الأربعة ذولاك الأربعة ينقلون لمن بينهم وبين 8 إلى أن ينتهي المجلس يبدأ النوب الشيخ مرة ثانية يقرأ وهذا الدرس على هذا القاعد يم الشيخ إيش قد متعب مع ذلك يصبرون على طلب العلم وأوصلوا العلم إلينا إيش قد جاهدوا العهد ويصدق الاستماع حتى مع سعة مجلس الدرس وذلك بأن يجعل الشيخ أشخاصاً يروون بعده ليصل الصوت إلى آخر المجلس ويكون المرددون نظير مكبرات الصوت في زماننا كما نقل ذلك الأمر عن درسي منه إسماعيل ابن عباد ابن العباس المعروف بالصاحب ابن عباد هذا الوزير اللي هذا أعجوبة زمانه ليش من أثرى الأثرياء صاحب وزارة عجيب في الحفظ عجيب في حبه للدروس منتصف الليل أقرأ ترجمته منتصف الليل ينطي درس أول الصباح ينطي درس مساء ينطي درس كل الأوقات ينطي عجيب إش قد يملك مال عجيب إش قد يملك سلطة وقدرة وقوة عجيب إش قد أدى حافظة عجيب إش قد يحب للدرس هذا هو هذا اللي أسس هاي الطريقة لأن درسه كان مكتظ زين هذا شلون يوصل لهم فأسس المعروف بالصاحب ابن عباد الذي أسس بيت التوبة فكان عندما يقعد للإملاء لقراءة الدرس في مجلس درسه كان المستملي الواحد ينضاف إليه 6 يعني مو واحد الواحد إيش وراه 6 وافترض لياها دائرة فإذا عنده 5 يطوفون حوله 5 × 6 30 في العدد الباقي شوفوا ايش قد مجلس عظيم كان المستملي الواحد ينضاف إليه 6 كل يبلغ صاحبه بالطريقة اللي بينت كيفيتها الطريقة الثانية القراءة على الشيخ الطريقة الأولى أستمع من الشيخ الشيخ يسمعني وأنا أستمع منه الطريقة الثانية لتحمل الرواية القراءة على الشيخ شلون بأن يعرض التلميذ الروايات على الشيخ بقراءتها عليه، أشبه بتقريرات البحث الخارج عندنا، بس شلون يقراها قراءة، مو يطيل كتاب ويروح، لا لا، يقراها عليه، أشبه بتقريرات البحث الخارج في هذا الزمان، بأن يعرض التلميذ الروايات على الشيخ بقراءتها عليه فيصححها الأستاذ، ومن ألفاظها قراءة عليه أخبرني وغيره. شوف لاحظ أخبرني أنا متقصد جايب هنا، أخبرني ممكن أن تنسج ويا من؟ ويا الطريق، ولكنهم جعلوها في ضمن الطريق. طبعا تقرير، قلت أشبه بتقرير الدرس، أكل يوم بزماننا واحد يقرر درس ثاني مع الأستاذ ثاني، يقول له أستاذي بلكن هاي تقريرات الدرس يشوف ليها، يقول له شو العلاقة، روح للأستاذ اللي شنو قرر الدرس. لا مو فرضت، ضربت أنا ليش ضربت المثال، أخو قصد في ضرب المثال. الطريقة الثالثة الإجازة بمعنى الإذن والإمضاء، اللي الآن متعارفة عندنا، عندي إجازة من فلان بالاجتهاد، عندي إجازة من فلان بالرواية، عندي إجازة من فلان بعلم الحديث، كثير من زملائنا عندهم إجازات اجتهاد، بعض أساتذتنا أنا شايف مجموعة إجازات اجتهادية عندي، وهو صغير السن، يقول مين؟ يقول إعطاني إجازة اجتهاد منه بعلم الحديث، بعلم الدراية، بعلم الرجال، بعلم المعاجم، بعلم الكذا، يجمعون إجازاتهم الاجتهاد، بعلم الأصول، بعلم الفقه وهكذا. ومن ألفاظها أجزت لك أن تروي عني، هذا الكتاب من خلصه، إجا واحد قال أريد إجازة في هذا الاجتهاد، يعطي الأستاذ إجازة، يقول عندي إجازة برواية هذا الكتاب، هذا شو يسموه؟ يسموه إجازة، هذا طريق من طرق الإجازة. ومن ألفاظها أجزت لك أن تروي عني، وفيها أقسام وتفاصيل، مني فيها أقسام وتفاصيل إجازة متعددة، منها إجازة كتاب معين أو رواية واحدة أو جميع الكتب أو جميع المسموعات، وقد أنهاها بعضهم إلى 500 قسم.
منهم بعضهم
يراجع لذلك، هذا بعضهم يراجع لذلك مقابس الهداية في علم الدراية جزء الثالث صفحة 110 الدرس الخامس تتميم لطرق تحميل الرواية القسم الثاني، يأتي الكلام عنه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.